شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السادس.
ويتناسلون، وهذه صفات البشر تعتريهم، هذه الأعراض تعتريهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق، لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ويلقى إليه كنز وتكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوه لا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات من تحتها النار ويجعل لك قصورا. كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير من جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كانوا على ربك وعدا مسؤولا. وما أرسلنا قبلك من قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نعم، هذه الأعراض إذن تجوز في حقهم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حديث صحيحين قال إنما أنا بشر وإنكم تتحاكمون إلي فأقضي بنحو ما أسمع، وإن بعضكم قد يكون ألحان بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار أقتطعها له. وقل لا أملك، قال الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، إذن جواز الأعراض عليهم حجة وقوعها ثابت والذي سجل بالكتاب والسنة بهم، وقوعها بهم وقوعها عليهم. تسلٍ حكمته، وما هي الحكمة من إيقاع هذه الأعراض على الأنبياء؟ الحكمة منه أن تتسلى بهم أمم، فإذا كان النبي يصاب بهذه الأعراض فأمته ستتسلى، لأنه إذا أصيب أكرم عباد الله على الله بشيء معين وأصيب به شخص آخر لتسلى بإصابة الأنبياء بذلك. فالإنسان الذي تصاب بالحمى إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى ويوعك فسيتسلى بها. نعم.
وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع كل هذه المعاني التي تكلمنا عنها، المعاني المتعلقة بوجود الله واتصاف بصفات الكمال ونفي صفات النقص عنه واتصاف الأنبياء بالصدق والأمانة والتبليغ ونفي أضداد ذلك عنه. هذه كلها تجمعها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله نفي للألوهية عن غير الله، لا إله معبود بحق إلا الله، وإفراد الله بالألوهية، وذلك يقتضي إفراده بالربوبية بالخلق والرزق والإماتة والإحياء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار، ويعني اتصافه أيضا بصفات الكمال كالعزة والحكمة والعظمة والجلال، ويعني انتفاء صفات النقص. ومحمد رسول الله إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم تعني صدقه، تعني أمانته، وتعني أنه بلغ، وتعني أنه يجب اتباعه. فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع هذه المعاني السابقة التي تكلمنا عنها، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذا القول، يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإمام، وبسبب ذلك كانت هي علامة الإمام. فالإيمان عندما تستقر دواعيه في النفوس وتتجمع أسبابه وينعقد عليه القلب، هنا ينطلق اللسان ليعلن تلك الحقيقة، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يحصل هذا فقول لا إله إلا الله لا يدل على الإيمان، لا يدل على الإيمان، ولا تكون مكتفيا بكلمة كانت شعارا لفئات مسلمة فأصبحت لفظا مجردا لا يعنى به معنى عليه دلا. فالأرض فيها انتشر الفساد وأهلها عن الرشاد حاد، ولذلك لم تنفع المنافقين، منافقين لأن قلوبهم لم تنعقد على الإيمان، فلم ينفعهم الإعلان بلا إله إلا الله، لم ينفعهم ذلك. وإذا هي لا إله إلا كانت لذا علامة الإيمان، هي علامة الإيمان بعد أن يستقر الإيمان في القلب، علامة الإيمان كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه هي أفضل وجوه الذكر. وإذا لا إله إلا الله، وأمر أمر بها الناس، أمر الناس بقولها، وتكرارها يؤدي إلى استقرار معانيها وقوتها في القلب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لله من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يجمع كل هذه المعاني كانت لعلامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر. فاشغل بها العمر تفوز بالذخر، فاشغل بها العمر معناها اجعل أوقات الفراغ مخصصة للذكر، واجعل على رأس الذكر لا إله إلا الله، فاستغل أوقاتك في الذكر لا إله إلا الله، لأن من أكثر منها يجد حقيقتها. فلا إله إلا الله لها صورة ولها حقيقة، صورتها هي كتابتها أو لهوها، وحقيقتها هي أن تحجز الإنسان عن محارم الله، وأن تقوي عقد الإيمان في القلب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. نعم، اشغال بها العمرة تفوز بالذخر، تفوز، فاز بالشيء أي ناله وحصل عليه. بالذخر، الذخر هو ما يدخر، وما يدخر للمرء. نعم، معناها تفوز بالثواب الجزيل المدخر لك عند الله، لتنال به السعادة في الآخرة، وتنالك أيضا بعد بعض تنالك أيضا بعض سعادته في الدنيا. نعم، أشغل به الأمر تفوز بالذخر. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفوز بالذخر. فصل: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هي الإسلام الراهن. الإسلام ما هو؟ الإسلام الرفيع، معناها الإسلام الصحيح المقبول. المراد بالرفيع هنا أنه صحيح مقبول، وإلا فالإسلام على كل رفيع، أي صاحب، أي أنه يوصف بالرفعة وعلو الشأن. وطاعة الجوارح معناها الإسلام هو أن تطيع جميع الجوارح، فالجوارح تنقسم إلى قسمين، إلى جوارح باطنة وجوارح ظاهرة. وإذا أطاعت هذه الجوارح كلها، إذا أطاعت أمر الله، أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فقد أسلمت وخضعت وأذعنت لله. وطاعة الجوارح الباطنية، وهي القلب والجوف واللسان، طاعتها طاعة البطن بأن يحمى من أن يأكل حراما أو يشرب حراما، أو يأكل مكروها أو يشرب مكروها. وأن أن لا يشرب إلا ما هو واجب أو مكروه أو مندوب أو مباح، ولا يأكل إلا أكلا واجبا أو مندوبا أو مباح. الشراب الواجب هو الذي يقي النفس من الهلاك، وكذلك الأكل الواجب، والأكل المندوب والشراب المندوبان هما اللذان يستعان بهما على نشاط زائد في طاعات زائدة على الأصل. إذن إذا طهر البطن من المحرمات والمكروهات ولم يصل إليه إلا ما كان واجبا أو مندوبا أو جائزا، فهذه هي طاعة البطن. وطاعة القلب أن ينقى من الأدناس، وأولها دنس الشرك، ثم أدناس وأمراض القلوب، أمراض القلوب كالرياء والحسد والعجب والبخل والكره الشديد للموت والطول الكبير للأمل ونحو ذلك، وأن يملأ أي القلب بمقامات اليقين، أن يملأ بحقائق الإيمان ومقامات اليقين من شكر ورضا وتوبة ومحبة وزهد وتوكل وخوف ورجاء ومراقبة وفكر ونحو ذلك. وطاعة اللسان بأن لا يصدر عنه إلا الصدق والخير، وأن يمنع عن أن يتكلم في الباطل أو بالكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي الصحيح، قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمخاطبون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على نخو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا ينل اللسان مشغولا بغير خير إذا لم يكن مشغولا بخير. وهذه طاعة اللسان. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطاعة الجوارح الظاهرة هي طاعة العين والأنف والأذن واليدين والرجلين والرأس ونحو ذلك من الجوارح الظاهرة، وطاعة اليد ألا تمد إلا إلى ما تمد ألا تمد إلا إلى ما أمر الله به، سواء كان أمرا جازما أو غير جازم، أن تمد إلى ما أمر الله به أو إلى ما أباح، وأن تكف عما نهى الله عنه نهيا جازما أو غير جازم، أي ما حرم وما كره. وطاعة الرجل كذلك، أن لا يمشى بها إلا إلى طاعة، وأن تحفظ من المشي إلى المعاصي. والأذن أن لا تسمع إلا خيرا أو طاعة، وأن لا تستمع إلى أسرار الناس خفية من وراء حجاب. وكذلك طاعة العين، ألا تنظر إلى محرم، ألا تنظر إلا في واجب، فالأذن ينبغي ألا تسمع إلا واجبا ومندوبا، وكذلك العين لا تنظر إلى واجب ومندوب أو جائز، تمتنع عن النظر إلى المحرمات. وهكذا الأنف في شم الروائح، فكل هذه الجوارح ينبغي أن تقف عند دوائر الشرع كما أمر الله، فتتجنب دائرة المحظور والمكروه، وتبادر إلى الواجب والمندوب، وذلك لا حرج عليها في دائرة الجواز. وهذه الطاعة إذا فعلها العبد يترتب عليها توفيقه للمقامات العليا وترقيه في المراتب الزكية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرباني عند البخاري رواية أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما أتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أرجح التفاسير كنت سمعه الذي يسمع به، أنه لا يسمع إلا ما أمر به، وبصره الذي يبصر به، أنه لا يبصر إلا ما أمر به، لا يبصر إلا مشروعا ولا يسمع إلا مشروعا، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، أنه لا يفعل بيده إلا أمرا مشروعا، ورجله التي يمشي عليها كذلك. ونتيجة ذلك: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه هي طاعة الجوارح. وطبعا نتيجتها كبيرة جدا، تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. الصالحات هي طاعة الجوارح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بعد حصول الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الطاعة يعبر عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج النووي في الأربعين، يبين لنا كيف تكون الطاعة بالتمام والكمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. ثم قال طارح: الجميع، الجوارح جمع جارحة، والجميع معناها جميع الجوارح، أي طاعة جميع الجوارح سواء كانت ظاهرة أو باطنة، قولا وفعلا، معناها في القول والفعل، في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات. نعم. هو الإسلام الرفيع، هذا هو الإسلام الذي يقبل صاحبه من المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى أنه لن يقبل من الناس، هو هكذا طاعة جميع الجوارح. نعم. طاعة جميع يقولون في الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، له قواعد، يعني له ركائز يقوم عليها، أعمدة يقوم عليها بناء الإسلام. الإسلام بناء له أعمدة، هذه الأعمدة يقوم عليها البناء، ولكن ليست هي كل البناء، لأنه معلوم أن الأعمدة التي يقوم عليها البناء هي أساس البناء، لا يمكن البناء أن يقوم بدونها، لكن يبقى الجدران، يبقى السقف، تبقى النوافذ والأبواب. قواعد الإسلام جمع قاعدة، قواعد الإسلام خمس، يعني أركانه خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. وهي هذه الخمس الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي شرط في الباقيات، في الخمس، في الأربع الباقية، يعني أن من لم يقول، من لم يعلن الشهادتين بعد أن يسمعه في قلبه وأعلن الشهادتين بلسانه لا تقبل منه الباقيات. الباقيات شرطها صحة الشهادتين، الشهادتان شرط الباقيات. ثم الصلاة والزكاة في القطاع، ثم الصلاة بعد ذلك، الصلوات الخمس، والزكاة في القطاع يعني جمع قطيع، القطاع يعني في جمع قطيع في الأنعام، قطيع من البلي، من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذه التي فيها الزكاة، الأنعام خاصة عنها. وأما الأشياء الأخرى فمختلف في بعضها، كالخيل مختلف في زكاتها، وما كان مزيجا أيضا بين الإنعام وغيره.
سنتم جديد،
ها؟
سنتم جديد الغالب.
أما الزكاة، أما الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. الصوم كذلك من هذه الأركان، والحج على المستطيع له من هذه الأركان. وهذه الأركان الأصل فيها هذه الأركان الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: اعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تبارك وتعالى: من شهد منكم الشهر فليصم. قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين: بني الإسلام على بها، لا يعني الإتيان بصورتها، وإنما القيام بها على الوجه الذي أمر الله ولله، أن يخلص العبد العمل فيها لله، وأن تكون على الوجه الذي أمر الله بها به، وأن يكون ذلك عن بينة وبصيرة. فالعمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مخلصا، يكون العبد مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يعلم صورته، إذن العلم. الشرط الثالث المتابعة، أن يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن علامات إرادها على الوجه الذي طلب الشارع صورة ومعنى أن تحجز الإنسان عن محارم الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. والصلاة، الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والحج يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن ثمرته هي التقوى، فإذا لم يفيد التقوى معناه أنه لم يحصل على الوجه الذي أراد الشارع، على الوجه الذي أراد الشارع. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام: من لم يترك عمل الزور والقول به فلا حاجة لله في أن يضع شرابه وطعامه، أن يضع شرابه، لا حاجة لله في أن يدع، أن لم يدع قول الزور والعمل به، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحج المبرور جزاؤه الجنة، ومن حج حجا مبرورا رجع كيوم ولدته أمه. فهذه الأركان والزكاة أيضا تزكي النفس وتطهرها من مرض الشح والبخل، فإذا لم يحصل بها ذلك فمعناه أنها لم تؤدى على الوجه الذي طلب الشعب. خذ من أموالهم، قال تبارك وتعالى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الأركان إذا فعلها الإنسان يبقى جدران الإسلام وسقفه، وهي المعاملات والأخلاق، أخلاق الإسلام الأخرى، معاملات وأخلاق الإسلام الأخرى. فالمسلم لم يترك له شيء، يعمل فيه بمقتضى هواه أو يتبع فيه رأيه الخاص، بل كل شيء عند المسلم لابد أن يكون خاضعا خضوعا تاما لقوانين الشرع. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معناها جميع حياة المسلم ينبغي أن تكون عبادة، يكون عبادة بأن يترك المحرمات والمكروهات لله، أن يمتثل الواجبات والمندوبات لله، وأن ينوي في المباحات التقوي على الطاعات أو حفظ النفس من المحرمات. أن ينوي في المباحات التقوي على الطاعات أو حفظ النفس من المحرمات، فتكون كذلك طاعة، ولهذا يكون في طاعة دائم، يكون نومه طاعة وأكله طاعة وشربه طاعة ومشيه طاعة وكلامه طاعة، يكون في طاعة دائمة. يافع على ذلك الله تبارك وتعالى أيضا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والصوم والحج على من استطاع. الإيمان جزم بالإله والكتب. الإيمان أركانه ما هي؟ أركانه جزم بالإله والكتب، معناها الجزم اليقين، جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، شرف العين البعث قريب، وقدر كذا صراط ميزان، وقدر كذا صراط ميزان، حوض النبي جنة ونيرة. من هذه الإيمان، إيمان أركانه هذه، أركانه هي الواردة في حديث عمر عند مسلم، قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هذه هي أركان الإيمان. الإيمان بالله معناها اليقين على وجود الله واتصافه بصفات الكمال وانتفاء صفات النقص واستشعار صفاته أنه هو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو القابض وهو الباسط وهو المذل وهو المعز وهو النافع وهو الضار. وهذا ينبغي أن يستشعر في المواقف المختلفة، يستشعر العبد أنه لا يمكن أن يصل إليه ضر إلا من الله، ولا يمكن أن يصل إليه نفع إلا من الله. الله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل رأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يزيد الحق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي الصحيح من رواية ابن عباس خاطب عباس يقول له: يا غلام، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يحدث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فاستشعار هذه الحقائق، إذا استشعر الإنسان هذه الحقائق يحصل له الإيمان بالله. إذا علم أن الله يراه في كل وقت، وأنه قادر عليه، وأن النفع لا يكون إلا منه، والضر لا يكون إلا منه، وأن النعم التي لا تحصى التي تقلب فيها العبد إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذا استشعر هذه الحقائق فإنه يحصل له الإيمان بالله، تؤمن بالله وملائكته. وإذا استشعر حب الملائكة للخير والناس، أن الملائكة يحبون الخير للناس ويحرصون عليه، وإذا استشعر أنهم طراز رفيع من الخلق فهم مخلوقون من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يتناسلون، فهم خلقوا للطاعة، طراز راقي من الخلق، خلقوا للطاعة وإكرامهم هو الطاعة. فإذا تشعل أبدو هذه الأوصاف في الملائكة هذا الوفد الكريم الذي لا يفارقه منه جماعة، لا يفارقه على الأقل اثنان، كاتب يكتب الحسنات عن اليمين وكاتب عن الشمال يكتب السيئات، مع أنه تأتيه وفود كثيرة فيه أيضا مجموعة من الملائكة تحفظه مما لم يقدره عليه الله، وفي مجموعة تحضر معه حلقات الذكر حلقات التعلم، وفيه مجموعة تأتي تصعد بأعماله في صلاة العصر، ومجموعة أيضا تصعد بأعماله في صلاة الصبح، ومجموعة تستغفر له وتصلي عليه ما دام في مصلاه، وهكذا. إذا تشعر هذه الوفود الرفيعة التي هي من طراز رفيع والتي إكرامها في طاعة الله وإهانتها والاستهزاء بها واحتقارها في معصية الله، فإذا تشعر هذا الشعور وبذل الجهد في إكرام الملائكة وعلم فضلهم على العبيد لأنهم حريصون على الخير، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز. إذن هكذا دعاء الملائكة، وهكذا الملائكة وهم طراز رفيع. فأنت إذا أتاك وفد عادي من أفراد من البشر منزلتهم يكون شاسع بين منزلتهم ومنزلة الملائكة، لا تأتى في العادة أن تسيء عليهم وأن تهينهم. وهذا الوفد العظيم اللي هو وفد الملائكة إكرامه في الطاعة وإهانته واحتقاره في المعصية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والإيمان بالكتب معناه أن يعمل بما فيها بما وصله في كتاب الله تبارك وتعالى. الإيمان بالكتب أن يعمل بما فيها وكتبه ورسله، والإيمان بالرسل مقتضاه أن يتبع الرسل وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في الظاهر والباطن، واليوم الآخر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان به مقتضاه أن يعمل العبد بجد له. فإذا آمن باليوم الآخر لابد أن يعمل من أجله، لأن الإنسان الذي يؤمن بأن زيدا من الناس وهو عبد ضعيف قد يخون وقد يعجز وقد يموت، إذا آمن بأنه سيعطي راتبا شهريا وسيكون الراتب بحسب عمله فإنه سيجتهد في عمله، وهذا الذي وعده بالعمل شخص يعجز ويخون الأمان وقد يموت وقد يمرض. ثم هذه المكافأة التي سيعطيك في نهاية الشهر أنت قد لا تنتفع بها، تمنع منها بسبب المرض أو تموت قبلها أو تكون سببا لشقائق فلا لسعادتك. أما هذا الراتب وهو الجنة الراتب العظيم الذي وعد الله به تبارك وتعالى عباده العاملين له، فهو وعد من الله لا يتخلف ولا يتبدل، وعد من قادر عليم حي لا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والموت لا تقطع العبد عنه بل تعجله إليه. موت ويجد بداياته في الحياة، بدايات بشائر لهذا الراتب يجدها في الحياة من طمأنينة وراحة وسعادة قلبية وانشراح صدر ووضاءة وجه وسعة في الرزق عموما. السعة في الرزق لا تعني الكمية المملوكة منه، وإنما تعني طريقة الانتفاع به والراحة التي يجلبها العبد. وعام تناول المال والعلم والصحة والخلق كل ما يعطيه الله تبارك وتعالى. إذن بون شاسع بين هذا الراتب في الدنيا وبين الراتب الأخروي، بين أجر الدنيا وأجر الآخر. وإذا كان العامل للدنيا يجتهد من أجل الحصول على ما وعد به، فكيف لا يجتهد إذا آمن باليوم الآخر نهي الحصول على ما وعد الله تبارك وتعالى به. إذن مقتضى الإيمان باليوم الآخر هو الاجتهاد الحقيقي من أجل الحصول على الدرجات العليا في الآخر. درجات الآخرة كل درجتين الفرق بين درجاتها ما بين السماء والأرض، كل درجة ودرجة بينهما، كل درجتين بينهما مثل ما بين السماء. وإذن التنافس في الخير والحرص عليه إذا أراد الإنسان أن يعلم هل هو آمن باليوم الآخر ينظر إلى درجة حبه لعمله الخير والتنافس فيه والحرص عليه وشدة بغضه للحرام وأهله وما يتعلق به وحبه للطاعات وأهلها لأنهم يعينون عليها، وسبب كرهه للفسق لأنهم يعيقون عن الطاعات ويقودون إلى المعاصي. وأنت الشريك التي ستعطي راتبا مغريا بحسب الساعات التي ستعمل، من يمنعك الظروف التي ستمنعك من أن تقوم بهذه الساعات لكي تحصل على أموال طائلة؟ أكان صديقا ستكرهه، وإذا كان مكانا ستكرهه، والناس الذين يعينونك على هذا يساعدونك عليه ستحبهم. تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر كذلك الإيمان بالقدر، تؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر يعني الرضا والتسليم والعلم بأن قضى الله وقضاء قدر الله وقضاءه لحكمة جليلة، لحكمة جليلة قضاه جل، وهو لا يرد ما منه أجل، ونحن بالرضا التسليم والعمل إحكام الأسباب التضرع نجل، وفي كل ما يقضي به جل حكمة، حكمته تفصيلها ليس يعلم، وأهل النهى لما بذلك إيقنوا رضوا بالذي يقضي وللحكم سلم، وأهل النهى لما بذلك إيقنوا رضوا بالذي يقضي وللحكم سلم، رضوا بالذي يقضي وللحكم سلم. فإنها لما بذلك إيقنوا رضوا بالذي يقضي وللحكم سلم. فبالداء قد يشفي، وبالذنب ربما هدى لمتاب صادق من قد سرى. ومعرفة فهم القضاء والقدر، القضاء والقدر يقول هو نعمة كبيرة، وجنة الرضا، وجنة الرضا جنة الدنيا، وجنة الأخرى وجنة الدنيا لمن به رضي، وجنة الأخرى الرضا بما قضي، وجنة الدنيا لمن به رضي. الرضا تلزم عليه كذلك سعادة حقيقية في الدنيا، ومن علم أنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله ولو اجتمع الكون كله، لا يستطيع أن يرد ذرة من قضاء الله ولا أن يجلب ذرة من قضاء الله، فإذا معاندة القضاء ومراغمته لا فائدة فيه. ثانيا أن قضاء الله لحكمة جليلة، علمناها أو جهلناها،